بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ثالثة من أدوات الحصر. طبعا عندما نقول أدوات أنه بعض الذي ذكرناه هو واقعا أداة بالمعنى الأخص، بعضه هيئات، فنقول أدوات المعنى اللغوي يعني ما يؤدي ويحقق الحصر. الثالثة تقديم ما حقه التأخير كتقديم المفعول به على الفعل والفاعل، كما في زيدا رأيته، والظاهر أن منه قوله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون، وأيضا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تدل على الحصر بلا إشكال. أو تقديم، كما يصير تقديم المفعول به على الجملة السابقة عليه الفعل والفاعل، أو تقديم الخبر على المبتدأ كما فيما ذكره المرزى القمي في غنائم الأيام تعليقا على ما في كتاب الهداية للصدوق عن الصادق عليه السلام تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. يعني الظاهر يفهم منها ما هو أن القضية بالأساس هي هكذا، التكبير تحريم الصلاة، يعني مبتدأ وخبر، فقدم الخبر والتسليم تحليلها، وظاهر الخبر هو هكذا قال. يعني هذا كلام فقهاء، النتيجة هذا احنا بدون ما تكون القواعد هي لها آثار عملية، القواعد الأصول لها آثار عملية في الفقه، هذه الأصول لا يكون له أثر. وظاهر الخبر الحصر كما لا يخفى على المطلع بضوابط العربية، هو هذا كلمة مختصرة. والظاهر من كلامه قدس سره أنه يقصد منه أن تقديم الخبر في الحديث وهو تحريم الصلاة وتحليلها يدل على الحصر. ومنه ظاهر استفادة الحصر في المذكورين في الآية الشريفة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خبر مرادنا منه ما هو؟ خبر أن هو قوله لله، وذلك بقرينة تقديم الخبر لله على المبتدأ وهو كلمة خمسه، فأن لله خمسه هكذا وردت في الكتاب العزيز باعتبار اسم أن، أو تقديم المفعول له على عامله، تقديم المفعول لأجله، يعني مفعول له تقديمه على عامله، كما مثلا إذا قلت قربة إلى الله أصلي تدل على الحصر، قربة إلى الله أصلي يعني لا يوجد كأنه دافع داعي غير هذا، أو تقديم الجار والمجرور على عاملهما كما في ظاهر قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما تفهمون من الآية أن غير ذلك لا يستحق التنافس؟ صحيح؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني الأمور الأخرى ما تستحق تنافس، هذا هو الذي يتنافس فيه، يعني حصر به دلالة على الحصر. تقديم الحال كما في مثل تائبا أتيتك خاشعا ناجيتك مثلا أو ما أشبه ذلك. أنا أودي أنه كل حالة من الحالات نضرب إلها أمثلة فقهية، لكن هذا يريد لجهد طويل. وأتمنى عليكم أنه أي شيء مما تجدونه مناسبا لهذا الذي ذكرناه أنه يعني تدزونا إياه تكتبونا إياه. من أجل ماذا؟ من أجل أنه حتى نكمل الصورة العلمية بأمثلة تطبيقية فقهية، هذا جدا يكون مفيد ومناسب لعلم الأصول، أنه ما صير أمثلته افتراضية، صير أمثلته من واقع الفقه. فالآن إحنا عندنا أكثر شيء، إحنا عندنا موردان تقريبا ما صار لهم مثال واضح من النصوص الشريفة، هو مورد تقديم المفعول له ومورد تقديم الحال. إذا ذني حصلنا لهم نماذج جيد، وكذلك الأمور الأخرى هو على كل حال مفيد. وهناك دوال أخرى على الحصر تطلب من مظانها في كتب النحو والبيان، بعض الأحيان النحو أيضا يتعرف لهذه الخصوصيات.
سيد مثل هذا ولدنا هاي دوال أخرى
والله لا بأس، هو مفيد بالنتيجة، هذا مفيد وهذا ينفع. أنا يعني لا أكتمكم أنه يعني في نفسي العلمية، مو في نفسي الشخصية، في نفسي الشخصية كل الاحترام والتقدير للأعلى، لكن من ناحية موضوعية علمية في نفسي شيء من كلمات بعض الأعلام الذين يطوون هذه الصفحة ولا يعتنون بها كثيرا، رغم أن لها تأثيرا واسعا في الفقه. هو الأصول اللي يصير بي يعني حجج عقلية وصور فنية مثلا علمية عالية، لو المهم أنه هو يصير مقدمة من مقدمات الاستنباط. فالبعض جدا طوى ذلك، بعضهم لا، هو تصدى لبيان بعض المصادق. مثلا على سبيل المثال أذكر السيد الخوئي قدس سره يذكر مجموعة مصادق في باب الوصية والإقرار وأمثال ذلك، يعني مما يكون هو موضوعا لحكم شرعي، هذا أيضا مفيد. المرزا النعيني عنده فد كلام أيضا شيئا ما، سلعله هو اللي يشير إلى هذه القضية والسيد أيضا كذلك أو لا. المهم أنا ببالي هم المرزا أيضا عنده كلام تطبيقي. أنا أجد أن الكلام التطبيقي اللي يكون في الاستنباط، استنباط الأحكام، هو له أولوية، صحيح ذاك أيضا مفيد ومهم جدا. المقام الثاني من البحث، كما ذكرت في بداية البحث في الحاصر قلنا أن عندنا مقامين، مقام هو تحديد دلالات الحاصر وأدواته ومفهومه، يعني دلالتها على المفهوم. المقام الثاني في بيان أصناف الحاصر، وقد أشرنا شيئا ما إلى هذا المطلب فيما سبق، الآن شوي نفصل أكثر. الأصل فيه أن يكون حصرا حقيقيا بحيث يفيد الانتفاء المطلق عند الانتفاء مطلقا من جميع الجهات، هو هذا الأصل. من قبيل بلي
الحصر حقيقي ومطلق ومقيد،
جميل أيضا، يعني من قبيل ظاهر قوله تعالى، إن شاء الله ما تستغربون، إحنا من نوصل للقرآن نقول ظاهر، هذا اللي بوجداننا. أما أنه نتجرأ نقول قوله تعالى شوية الأمر يعني مقلق، فحتى لو زلت قدم تنبهونا، يعني هو المفروض يصير هذا احتياط في الحديث عن القرآن الكريم، بل ربما حتى عن الأحاديث والنصوص. إحنا اللي بأيدينا الظاهر، أما هو هذا المراد ويصعب القضية. من قبيل ظاهر قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هنا ظاهر الحصر حقيقي بمعنى أنه من دون هؤلاء أصلا لا يوجد مصرف للزكاة عدا هذه التي ذكرت، لا يوجد مصرف آخر للزكاة. تفهمون شيء آخر؟ وهو هذا الأصل أصلا، وهذا هو الظاهر. الأصل في الحاصل أن يكون حقيقيا، وظهور الآية أليس كذلك؟ وظاهر قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هنا الإملاء الظاهر من الآية الشريفة أن سبب الإملاء هو زيادة الإثم، مو أنه سبب الإملاء للذين كفروا. سبب الإملاء هو بالحقيقة يرجع إلى مثلا فتح باب الرحمة، وأنه هذا من باب أنه يرحم يؤجل يمهل كذا. هذا الإمهال كأنه صنفان، إمهال يكون للمؤمن فيكون هذا يخليه في معرض الرحمة الإلهية أنه يتوب أنه كذا، لا يعاجله الله بالنقمة. وأما الإمهال والإملاء للذين كفروا نعوذ بالله، هو الحديث عن الذين كفروا، الإمهال والإملاء بالنسبة لهم خطير جدا، لأنه لا يكون إلا لهذا الغرض، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا هو ظاهر الآية، صحيح؟ مو أنه هذا مثلا أحد الأسباب وأنه هذا كذا، يعني كأنه إذا لم يزدادوا إثما لا يمهلون، هيك كأنه يعني الحاصل هكذا نفهم من عنده، إذا لم يزدادوا إثما فهم لا يمهلون، أو إذا لم يمهلوا هم لا يزدادون إثما. ولكن قد يكون الحصر من نمط آخر بأصناف أخرى، خلينا نشير إلى بعضها. ولكن قد يكون الحصر حصر قلب ولا يخرج عن دلالته على المفهوم، بل يكون بلحاظ حال المخاطب وقلب قناعته بأمر ما إلى أمر آخر فتقلب قناعته. يعني هو عنده قناعة بشيء يبين له أن الواقع عكس ما قلت، فهو أيضا فيه دلالة على الحصر، أيضا فيه نفي وفيه إثبات، وينفع في الحصر لكن ينفع في الحصر في حدود هذه القرينة، من قبيل ظاهر قوله تعالى إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. حصر قلب هو أيضا يصير إضافي، بس هو بعدين راح يجي الإضافي هذا، يعني بالإضافة إلى هذه الجهة قد تقدر تسميه إضافي بمعنى الأعم للإضافي، الإضافي راح يجي توضيحه ربما يختلف عن بالدقة يختلف عن القلب، بس هو مو حقيقي. إذا تقول للإضافي كل ما هو غير حقيقي لا بأس. نعم، فقلنا احنا بعد لا تشرح اذا هذا المراد. البلاغيين بعضهم ايضا عندهم يعني تفاصيل في هذا الحديث، ما نقدر نجي نعمم بشكل مطلق. نعم، فقوله تعالى ظاهر قوله تعالى انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، اذا نريد ناخذها على ظاهرها البدوي اللي هو حسب ظاهر ما مراد، إذا نأخذ على ظاهرها البدوي بمعنى أنها حصر حقيقي راح يصير بها مضمون جدا يعني خلاف الواقع الخارجي، ما ممكن أصلا قبول، لأنه أوحي إليه أمور أخرى كثيرة غير أنه إلهكم واحد، فكيف أنه إنما يوحى إلي بهذا النحو مع عدم انحصار الوحي إلى النبي في التوحيد، بل هو ظاهرا في مقام رد اعتقادهم الباطل بالشرك. في مقابل هذا الاعتقاد الباطل شي يصير في المقابل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلقلب الاعتقاد الشركي يكون هذا الكلام، فهو أيضا فيه نفي لذلك المضمون لذلك المعنى. ومنه ظاهر قوله تعالى وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل في مقام قلب اعتقادهم بالكفر وانقلابهم على أعقابهم إن نزل الموت بساحة النبي صلى الله عليه وآله. كأنه يصورون أنه هو محور الدين، هو وجوده في حياته صلى الله عليه وآله. فكانوا إذا هو توفي فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهنا أيضا عندما قال وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول، هنا هم عندنا حصر، واضح هذا حصر، يعني استثناء بعد النفي يدل على الحصر. فالكلام الكلام، فهو في مقام قلب اعتقادهم ظاهرا والله العالم، في مقام قلب اعتقادهم بالكفر وانقلابهم على أعقابهم إن نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وآله، ولعل منه أيضا ما روي عنه عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. تذكرون هذه الكلمة شلون كان بيها مضامين هامة في المكاسب، أحسنتم، في أبحاث المكاسب وبالبيع يعني خصوصا وما يرتبط به، خصوصا هنا إذا قلنا إنما يحرم الكلام يحلل الكلام، وبعض الأمور غير الكلام أيضا تحلل. إذا فهمنا منها حصر حقيقي إيش راح يصير؟ مع تغلق باب المعاطات، باب كثير من الأمور، صحيح لولا؟ فهنا قد يوجد ما يناسب هذا المعنى، خصوصا ما يناسب أنه هذا من حصر القلب، كما بملاحظة الحديث الذي رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، حيث يبدو منه أن الحصر في قبال وهم الحرمة من مجرد الوعد. يعني يقول أربحك كذا، قد البعض يتصور أنه هذا هو يوجب الحرمة مو ضمن العقد، فيكون حصر قلب أيضا، ويكون مفهومه محدودا أيضا بهذا الحد. وعندنا روايات أخرى، المطلب هو طويل الذيل وأنتم مر عليكم بالمكاسب، عندنا روايات أخرى أصلا ترتبط بالنكاح أيضا هي بها إنما يحرم الكلام، وأيضا روايات بالمعاملات ربما في غير هذه القضية، يعني مو بس بهذا الفرع. فالظاهر ماذا؟ أنه هذا من يقول يحرم الكلام ويحلل الكلام، يعني أنه هذا الأمر يكون في العقد أو ما يكون في العقد، البناء على فعل ما والإخبار عنه، هذا إذا ما يصير جزء من العقد بحيث يصير ملزم، لأنه شوفوا الكلمة هنا صريحة أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ما دام هذا موجود فالعقد بعد ما يحسب، ما دام مع وجود تبان ما على فعل معين من دون أن يكون ذلك جزءا من العقد وإنما كان مجرد وعد فيه، فهذا بعد ما راح يأثر ولا يعامل معاملة العقد. فمن يجي إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، يجي كأنه يريد ينفي هذا الاحتمال، إذا بني عليه فيصير يصير حصر قلب بأي معنى، مو إلا بالبناء عليه، هو قاعد يسأل هو ما بان عليه، فهو حصر القلب مو إلا يكون هناك بناء جازم على المطلب، وإنما حصر القلب يتحقق حتى فيما إذا كان هنالك معنى متوهم وتأتي قضية الحصر تريد تنفي ذلك المعنى. بالنتيجة هو فيه حصر لكن الحصر محدود بهذه الدائرة الضيقة اللي هي دائرة القلب، وقد يكون حصرا إضافيا من قبيل ظاهر رواية الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال من يحفظ سهوه فليس عليه سجدة السهو، وإنما السهو هذا هنا الحصر، وإنما السهو على من لم يدري أزاد في صلاته أم نقص منها. وظاهر ماذا؟ يعني ما عدا ذلك ليس فيه سهو، يعني ليس عليه سجود سهو. يعني هنا يوجد تعليق لبعض الفقهاء يقول: ويكون قوله وإنما السهو حصرا إضافيا، إذ لا بد من ذلك بعد ثبوت سجود السهو في مواضع أخرى. فهو هذا حصر إضافي من أي ناحية؟ من ناحية أنه بعض الأمور التي تكون من هذا القبيل إذا هو التفت إليها مثلا وتداركها فليس عليه سجود سهو، مو بمحض تحقق السهو. أما أنه الإنسان يصير عنده شيء آخر غير هذه الأمور مما هو يوجب سجود السهو من الموجبات الأخرى هو ما ناظر إلى أصلا، فهو حصر إضافي من هذه الحيثية، حصر إضافي من هذه الجهة. الحصر الإضافي في الحقيقة مشكلة، يعني هذا خلينا نقول مفهوم الحصر الإضافي الأصولي مشكلة، لأنه الأصل كما ذكرت هو الحصر الحقيقي. وربما ذكرت فيما سبق أن الشائع هو الحصر الإضافي، فيصير عملية تشخيص أن هذا حصر حقيقي أو إضافي يصير عملية مسهلة، يرد لها حذاقة عالية وعدم الانسياق مع الاحتمالات، مع مثلا كذا البناء مثلا على نتائج معينة. بعض الأحيان مثلا احنا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا دليل خارجي، احنا بين خيارين، اما ان نبني على ان الحجة في الظهور، في ظهور هذا الدليل اللي فيه حصر هو ما ينسجم مع ذلك الدليل، فشنو نسوي؟ نسوي الحصر اضافي بلحاظ ذلك الدليل. واما ماذا نفعل؟ نقول لا، الحصر حقيقي لكن احنا في مقام الجمع العرفي نرفع اليد عن الظهور اللي هو بطبيعته حجة، مقتضي الحجية تام فيه، واذا صارت مقابلة حجة اقوى ماذا نفعل؟ نقدم الحجة الاقوى على الحجة الاضعف في مقام الجمع العرفي على اساس موازين الجمع العرفي في المتعارفة. يعني سيشوفوا حتى مثال السهو، احنا لو نبقى ربما وهذا الحديث اذا ما كان فيه السياق ينبه إلى أن الحيثية التي حصر فيها يعني وصار الحصر فيها إضافين هي من بالإضافة إلى هذه الجهة، لو ما كان بسياق كنا نفهم الحصر المطلق الحقيقي مو الحصر الإضافي. ولكن هنا عندنا قرينة متصلة، هذه القرينة المتصلة هي تخلي تصير منشأ لأن يكون الحصر إضافين، مو المنشأ كما ذكر بعض الفقهاء اللي ذكرنا عبارته، أنا سنسيت من هو اللي ذكر هذا الكلام. ليس المنشأ هو أن لدينا أدلة أخرى دلت على تشريع سجود السهو في غير ما ذكر، لأن الأدلة الأخرى شنو نسبتها إلى هذا الدليل؟ هي نسبة دليل منفصل إلى دليل منفصل آخر، الدليل المنفصل ما يغير المفادات، والحاصر واستفادته أنه حقيقي أو إضافي هو من سنخ مفاد الدليل الواحد. واضح إن شاء الله؟ فأنت ماكو مانع في مقام الاستنباط والتفقه تقول هذا بدلالة على حصر حقيقي، لكن هذا الظهور بالحصر الحقيقي نرفع اليد عنه، نرفع اليد عنه. لماذا؟ لأن عندنا حجة أقوى من عنده، لأن العقلاء إذا صدر كلام من شخص واحد حكيم صادق ما يظن في حقه أنه هو يشتبه ويصير عنده مثلا غفلة وذهول ونسيان وكذا، من يتكلم هذا يحمل بعض كلامه على بعض. شنو يعني يحمل بعض؟ يعني في مقام الحجية، مو معناه هو أصل مثل الظهور راح يتغير، فالكلام اللي يكون أقوى ظهورين هو يكون أجدر بالحجية، مو أنه هو يغير ظهور ذاك، إلا أن يكون لا هو البناء في الجمع العرفي. هذا أكو مبنى في الجمع العرفي بين المتعارضين المنفصلين، اللي هو طبعا هو من يصير جمع عرفي على المتعارضين المنفصلين، انه البعض يقول له هو نفس الظهور يتغير، هذا اذا واحد يتامل به شبه جدا مو مناسب، جدا مو مناسب. شلون الظهور هو نفسه يتغير؟ هو الظهور هذا هو، شلون يتغير؟ ما راح يتغير الظهور، حجيه الظهور تتغير لا باس. نسبه المضمون الى المتكلم من حيث أصالة الظهور وحجية الظهور وطريقة العقلاء في فهم مراد المتكلم، الصين النسبة هي حصيلة الجمع بينهما بهذه الطريقة بالجمع العرفي لا بأس، بهذا المعنى لا بأس، لكن هذا مو معناه هو نفس ظهور راح يتغير على أي حال. المهم ماذا؟ المهم أنه يكون عندنا حذر فنتبع القرينة، مو يصير عندنا جرأة على أنه أي حصر يأتي إحنا نسميه حصر إضافي، أو يصير عندنا من جانب آخر يصير عندنا جمود أنه أي حصر صادفة شو نقول؟ نقول هذا حصر حقيقي، الأصل في الحصر أن يكون حقيقيا. فمرة عندنا قرينة وعندنا نكتة وعندنا مناسبة حكم وموضوع وعندنا سياق جدا هنا طبيعي أن الحصر يكون إضافيا، لأن هذا شائع وهو أصلا عرفي جدا. ولكن إذا ما كان عندنا شيء آخر من إحنا ظنوننا مو صحيح أنه نحملها على الناس. هذه النقطة جدا ينبغي الحذر فيها. خلنا نأخذ نموذج معاكس، إحنا أخذنا نموذج للحصر الإضافي، فنأخذ نموذج لما ادعي فيها أنه حصر إضافي، لكن فيما يبدو لي أن الدعوة في غير محلها. قلنا كلام خدمة
الأصل في الحصر
أن يكون حقيقيا، أحسنت.
نقدر نستفاد أنه كل ما شككنا في أنه إضافي أو حقيقي
لا ما تدرون شو سيدنا إحنا شككنا لا إذا شككنا لا إحنا نقول الأصل في مقامل الظهور العملي الظهور اللفظي، فهذا الأصل يعني أصل لفظي. أما إذا صارت القضية شككنا يعني نرجع للأصل، يعني ما عندي ظهور، مو إذا شككنا معنى ما عندي ظهور، يعني ترجع بالأصل العملي تقول صار إجمال.
لم أستوضح الإضافية
ما يفيد، أنت لازم تستوضح شيء حتى تبني عليه. الأصل اللفظي يعني نقول هو الكلام بطبيعته وهكذا، القاعدة لفظية نوعية هي تصير. وبالكم الشيخ المظفر رحمه الله هو مدقق في بيان الفرق بين الأصل اللفظي والأصل العملي، إذا تذكرون نقول الأصل اللفظي مو من سلخ الأصل العملي. فإحنا لما نقول الأصيل بعد إحنا على هذا المبنى اللي هو الحمد لله تبلور، وإلا سابقا هذا الأمر ما كانت شي واضح، ربما عندما تشوف كلمات بعض الفقهاء السابقين قبل أن تتبلور هذه القواعد وهي تتحول إلى ملكات عامة في الحوزات العلمية على الأقل لدى الأعلام قبل ما تتبلور هواي كان يصير بإرباك هذا الموضوع. فهو في الحقيقة معنى الأصل اللفظي ماذا؟ يعني أنه الأصل في الظهور، يعني ماذا؟ يعني لازم يصير نتيجة أنه ظهور، فالأصل اللفظي هو من صغريات حجية الظهور، مو أنه مرجعية عند الشك في مقام تنقيح وتحقيق الوظيفة العملية، صحيح؟ فإحنا شنو فائدة زين هذا الكلام؟ هو رجعنا للظهور طبعا، مثل فائدة أي كلام، مثل ما تقول الأصل في القضية الشرطية أنه تدل على المفهوم، وهذا يفيدنا أن نعرف الكلام إذا خلية وطبعه بدون قرينة خاصة هو بطبيعته يصير مفهوم. فإذا أنت شفت المفهوم بعد لا تقلق، لأن من أول أنت عارف طبع اللغة هذا شأن اللغة هذا، فهذا راح يساعدك على ماذا؟ على استيضاح الظهور، يواجه ما قد يخطر في الذهن من وساوس وإشكالات وكذا، لأن احنا مقعدين هاي القواعد محوليها إلى مسارات طبيعية راح نوصل إلى هذه النتيجة. نعم. وقد يظن أن منهما ورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من أحاديث تدل ما ورد في تفسير قوله تعالى من أحاديث، وهذا ما بحصر، من أحاديث تدل على حصر المراد من أولي الأمر بهم عليهم السلام، بالأم عليهم السلام. ومنها هناك أحاديث يدلت على الحصر في تفسير قوله تعالى وأولي الأمر منكم، منها رواية بريد العجلي.
لا
قال سألت أبا جعفر عليه السلام في حديث مفصل بأسئلة عن تفسير عدة آيات. المهم عندما وصل إلى هذه الآية الشريفة الإمام ماذا قال لهم؟ طبعا في الآيات السابقة قال إيانا عنا، مثل أدوا الأمانات إلى أهلها، واحد منا يقول أدوا الأمانات إلى أهلها إيانا عنا. أما إن الله يأمركم أحسنتم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما هنا ماذا قال؟ إيانا عنا خاصة. إيانا عنا واضح بعد تقديم المفعول به، صحيح على حصر، صحيح لول. المهم خلنا نقرأ الرواية. إيانا عنا خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعا في أمر، إشارة من الإمام حسب الظاهر إلى الآية الأخرى اللي بها فإن تنازعتم في شيء فردوه، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم. في مقام الرد على من يحتمل أنه التنازع يصير مع أولي الأمر، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. على أساس زين، هم هذا الاستفادة اللي صارت فيها من هذه الآية، على أساس أنه قالوا هذا الحصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، أن من المحتمل أن يكون الحصر في الأخبار المشار إليها حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة في أعصار الأئمة عليهم السلام، فأرادوا عليهم السلام بيان أن الحق لهم وأن هؤلاء المتصدين ليسوا أهلا لهذا الأمر، وإلا فولاية الأمر إذا كانت عن حق بأن كانت بجعل الأئمة عليهم السلام إياها لشخص أو عنوان، أو إذا كانت يعني ولاية الأمر بتولية المسلمين أحدا على أنفسهم مع كونه واجدا للشرائط المعتبرة، إن قلنا بصحة ذلك كما يأتي في محله. ويقول بعدين راح نحكي بهذا الموضوع، فإن طبعها لا محالة يقتضي لزوم الإطاعة والتسليم ليتم الأمر ويندفع ويدفع الهرج والمرج، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ودوران الحكم مداره، يعني ما دام هو من أولي الأمر يعني هو لازم يطاع، فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر وأن له حق الأمر شرعا، ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله إذ ليس له حق الأمر بالمعصية. لطيفا ما يلتفت إلى أنه هذا غير المعصوم قد يأمر بالمعصية إذ ليس له حق الأمر بالمعصية، وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة، ولا يطلق صاحب الأمر إلا على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعا، كما لا يطلق صاحب الدار إلا على من ملكها شرعا دون من تسلط عليها غصبا، والحصر لا ينحصر في الحقيقي فقط، فكم قد شاع الإضافي منه في كلماتهم. قبل أن أعلق عليه فقط احنا نلاحظ كلمات، أول ما يتحدث شيء يقول يحتمل، زين بربكم والاحتمال يواجه الظهور. ثانيا من انطلق يتحدث، لا احنا قلنا يظن، قد يظن البعض، لكن هو من ذكرنا كلامه رحمه الله شنو قال من المحتمل. زين من اجينا ردنا نستدل على المحتمل، شنو هو دليل نصار؟ صرنا نحكي ويا الآية مو ويا الروايات، هو الحصر بالآية لو بالروايات، بالرواية هي قاعد تفسر الآية. فشنو صار الحديث؟ أن أولي الأمر ممكن أن ينطبق على غيره، أن إطلاق أولي الأمر صالح لأن ينطبق. شوفوا النقل، وأنا هذا مشعر بالعلية، هو وين بحثنا؟ اللي انت قلت عندنا روايات مستفيضه. هو في بدايه كلام ما قلت كل كلام، يقول عندنا روايات مستفيضه تدل على حصر اولي الامر في الايه بهذا المقدار. زين، من اجي نرد نناقش هذه الروايات المستفيضه ونشوف دلالتها، ايش صرنا نقول انه معنى اولي الامر هو كذا، ومن ثم اولي الامر مثل كانه ماخوذ بشرط المحمول، انه بشرط يعني هو الموضوع مش على بالعليه مثل صاحب الدار. زين، هذا حديث وين صار؟ عن الايات لو صار عن الروايات، عن الايه وعن الروايات. على اي حال للبحث يصل، والحمد لله رب العالمين.